إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة يعني في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من عذابها. ثم أما بعد، فموضوع خطبتنا اليوم مظاهر عناية الإسلام بالطفولة. والطفولة أيها الإخوة مرحلة من مراحل عمر الإنسان، فيولد طفلا ثم يكبر فيكون شابا ثم يكون شيخا. ومعلوم أيها الإخوة أن الإسلام ما ترك شيئاً إلا وبينه في القرآن والسنة. ما من صغيرة ولا كبيرة إلا ووضحها الإسلام وبينها وبين أحكامها، لقول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. وشيئاً هنا تعني الصغير والكبير، يعني الأشياء الصغيرة والكبيرة. ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، ولا شيئاً يبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه. ومن هذه الأمور التي عني بها الإسلام في القرآن والسنة الطفل. الطفل حتى قبل أن يولد وهو جنين في بطن أمه، وعندما يولد ويكون في فترة الرضاعة والحضارة، ثم بعد ذلك حينما تنتهي الرضاعة، ما هي مظاهر رعايته قبل أن يكبر وقبل أن يكون شاباً؟ فالإسلام عني بهذا الجانب أيما عناية وأبلغ عناية، واهتم به أبلغ اهتمام. وسوف نتناول هذا الموضوع من خلال العناصر الآتية: أولاً، أطفالنا بين النعمة والنقمة، فأحياناً يكون الولد نعمة وأحياناً يكون نقمة على والديه وعلى المجتمع بأسره. وثانياً، مظاهر عناية الإسلام ببناء الطفل وهو جنين، ثم إذا ولد، ثم إذا انتهى من الرضاعة. ثالثاً، حماية أطفالنا من الألعاب الإلكترونية، وهذه ظاهرة الآن منتشرة في كل بيت، لأن في البيت الواحد أكثر من تليفون محمول موبايل. الأب له تليفون والأم كذلك، وكل ولد في الأسرة، حتى أصبح الآن الولد الصغير يخصص له جهاز موبايل ويلعب فيه تلك الألعاب الإلكترونية، وهي خطيرة جدا على الجسد وعلى النفس وعلى العقل وعلى الذكاء إلى غير ذلك كما سوف نبين. فهذه العناصر الثلاث التي سنتكلم من خلالها عن هذا الموضوع، وهذا الموضوع جد مهم. هذا الموضوع التكلم عن الطفل وكيف يربى، لأنه سيكون في المستقبل هو الرجل الذي سيقود المجتمع، هو الذي سيبني، هو الذي سيزرع، هو الذي سيتاجر، هو الذي سيعلم، سيكون قائداً، سيكون وزيراً، سيكون مديراً، سيكون طبيباً ومعلماً وغير ذلك التي سوف يتولاها الولد حينما يكبر. فلابد أن ينشأ تنشئة سوية على الإيمان، على الإسلام، على التوحيد، ولابد أن يراعى منذ أن يكون جنيناً في بطن أمه. فأما عن أطفالنا بين النعمة والنقمة، فالطفل نعمة، الولد نعمة والله عظيمة، من أجل وأفضل النعم في هذه الحياة، ولا يعرف قيمة هذه النعمة إلا من فقدها واكتوى بنار فقدها ودفع الغالي والثمين من أجل الحصول عليها. هناك من يحرم الولد بتقدير الله، ابتلاء، لا يرزق أولاد لا ذكورا ولا إناثا، يبتليه الله بذلك، فيسعى عن طريق التجارب العصرية الطبية كطفل الأنابيب ليكون له ولد يسعد به ويحمله ويربيه ويعلمه. فالأولاد نعمة عظيمة جدا، من أعظم النعم، تكتمل فرحة الإنسان بهذه النعمة إذا نشأ أولاده وبناهم على تعليم الدين الصحيح ورباهم تربية إيمانية سليمة، تكون النعمة أكبر، فيكونون قرة عين له في حياته وفي موازين حسناته في آخرته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني ثوابها يكتب له بعد موته، وعلم ينتفع به يعلم الناس، يدرس لهم الدين، يعلمهم تعاليم الإسلام في الخطب، في الدروس، في الكتب، يؤلف كتباً في أحكام الصلاة، في أحكام العبادات، في الأخلاق، في المعاملات، في التربية، في السلوك، يؤلف، يعلم الناس بهذه الوسائل، هذا كله يكتب له بعد موته، عداد يعد الحسنات له بعد موته. الثالثة: وولد صالح يدعو له. الولد الصالح سيدعو لك لأنك ربيته على الصلاح وعلى التقوى وعلى الهداية وعلى الاستقامة وعلى العلم وعلى الأخلاق، ربيته، فسيكون لك ذخرا لك بعد موتك، يظل يدعو إلى لك في سجوده وفي كل حال وفي كل يوم. فالأولاد اختبار وامتحان، إذا أهمل الأولاد، إذا أهمل الأبوان تربية الأولاد وتركوا لهم الحبل على الغارب فلم يعلموهم، فإن الأولاد في هذه الحالة يكونون نقمة لا نعمة. لو أهملت ولدك فلم تعلمه الإيمان والإسلام والصلاة والأحكام والأخلاق، إذا أهملته سيكون نقمة، سينشأ فاسدا يفسد في الأرض، لن يكون نافعا لوالديه ولا لأسرته ولا لمجتمعه، سيكون نقمة. وكم من الآباء الآن يعانون من بعض أولادهم، يعانون من عقوق الأولاد ومن فساد أخلاقهم، فالأولاد أيها الإخوة اختبار وامتحان. قال الله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. اختبار يختبرك الله. نعم يرزقك الأولاد، لكن هؤلاء الأولاد اختبار ليعلم الله منك هل ستحافظ على هؤلاء الأولاد وتربيهم على الإسلام وعلى الإيمان وعلى التوحيد وحسن الأخلاق والاستقامة على الدين، أم ماذا ستفعل؟ اختبار. ستسأل عنهم كما سيأتي، ستسأل عن أولادك. ولقد بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأولاد يولدون على الفطرة النقية الصافية البيضاء. الولد حينما يخرج من أمه، حينما يولد يكون قلبه صافياً نقياً على الفطرة، على التوحيد. حينما يبدأ يكبر ويتعلم اللغة يسمع أبويه يشتمان ويسبان، ويرى والده يشرب السجائر مثلاً يعني، أو والده يرى والده لا يحافظ على الصلاة لا يصلي، فالولد سينشأ مثل أمه وأبيه. أما إذا نشأ مع أبوين صالحين يصليان يزكيان يصومان يلتزمان بالأخلاق الطيبة على إيمان وتوحيد وأخلاق، سينشأ الولد في الغالب مثل والديه مستقيما صالحا مهتديا. هكذا أيها الإخوة. طب من الذي يغير الأولاد؟ من الذي يغيرهم إلى الأسوأ؟ هم البيئة التي نشأ فيها، الأسرة والمجتمع، المدرسة، المجتمع، أخلاق الناس من حوله، أقاربه، لأنه يسمع منهم ويقلدهم ويفعل أفعالهم ويتكلم بكلامهم، فعقليته تتأثر بمن حوله. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: ما من مولود إلا يولد على الفطرة قلبه نقي أبيض، فأبواه يهودانه، يعني يجعلونه يهوديا، أو ينصرانه يجعلونه نصرانيا، أو يمجسانه يجعلونه مجوسيا، كما تنتج البهيمة جمعاء، يعني كالبهيمة أعزكم الله حينما تولد تولد كاملة الأعضاء ليس فيها نقص. هل تحسون فيها من جدعاء؟ هل ترون في البهيمة حينما تولد من نقص كقطع أذنها مثلا؟ أم أن الناس هم الذين يغيرون، فربما يقطعون إحدى أذنيها أو يفعلون بها شيئا من التغيير؟ كذلك الولد حينما يولد، يولد في بيئة، في أسرة لأبوين، فحسبما كان حال الأبوين يكون الولد في الغالب، فهو يتأثر بهم جدا، يتأثر بأبيه وأمه جدا، وبإخوته وبأخواله وأعمامه وأسرته وعشيرته والبيئة من حوله. فالناس هم الذين يغيرون الفطرة التي ولد بها المولود. فالولد الصالح البار يكون قرة عين لوالديه في حياتهما، ورصيد حسنات جار لهما بعد مماتهما. والولد العاق الضال والعياذ بالله يكون سببا لشقاء والديه في حياتهما، وربما يمتد ذلك لهما بعد الممات بدعوات الناس على هذا المؤذي وعلى والديه. يقول الإمام أبو حامد الغزالي في رسالة كتبها، رسالة صغيرة كتبها في تربية الأولاد، يقول: الصبي أمانة عند والديه، أمانة، ليس فقط يطعمه وينفق عليه من طعام وشراب وملبس ودواء، ليس فقط هذا، هذا واجب، نعم واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني من ينفق عليهم كفى بالمرء إثما. فالنفقة بالمال وغيره على الأولاد واجب، لكن ليس هذا فقط، إنما الأهم من ذلك أن يعطيه أو يوفر له غذاء الروح، غذاء القلب، الإيمان، التوحيد، الأحكام، العلم، الخلق الطيب، السلوك الحسن. فالمسؤولية إذن مسؤولية إيمانية ومسؤولية مادية، ليس فقط مادية. أكثر الآباء الآن يهتمون بالجانب الأول في تربية الأولاد. نعم هو واجب كما قلت أن ينفق عليهم بالمال، لكن لا يهتمون أو اهتمامهم ضعيف جداً بالجانب الآخر، الروحي، الإيماني، الأخلاقي، السلوكي، وهو أهم. يقول الإمام الغزالي: الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة، قلب الصبي جوهرة ساذجة خالية من كل نقش وصورة. انقش انت بقى، انقش في قلب ابنك. ماذا ستنقش في قلب ابنك؟ حبه للصلاة، تعليمه الإسلام وأحكامه وأخلاقه، أم ستنقش غير ذلك؟ وهو قابل لكل ما نقش، ومائل إلى كل ما يمال به إليه. يعني ستأخذ به يمينا سيذهب يمينا، شمالا سيذهب شمالا، ومائل إلى كل ما يمال به إليه. فإن عوض الخير وعلمه نشأ عليه، فإن عوض الخير من الصغر، إن عوض على الخير نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة أبواه وكل معلم له ومؤدب. وإن عوض الشر وأهمل إهمال البهائم شقي الولد، شقي حينما يكبر وهلك، وكان الوزر في رقبة القيم عليه، الأب والمربي والمعلم، وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له. فإذا نعود ونقول: الولد إما نعمة وإما نقمة. فنسأل الله أن يصلح أولادنا وأن يصلحنا معهم. ثانيا، مظاهر عناية الإسلام ببناء الطفل. كيف اعتنى الإسلام ببناء الطفل حتى قبل أن يولد؟ تتمثل مظاهر عناية الإسلام ببناء الطفل في أثر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما جاءه رجل يشكو إلي عقوق ابني: يا أمير المؤمنين، إن ولدي يعقني. فأحضر عمر الوالد وابنه وأنبه، أنب الوالد على عقوق، عفوا، أول أنب الولد على عقوق أبيه ونسيانه لحقوق أبيه. فقال الولد: يا أمير المؤمنين، الولد بدأ يدافع عن نفسه: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حقوق على أبيه؟ قال: بلى. قال: فما هي يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: أن ينتقي أمه في بدء الزواج، يختار الزوجة الصالحة، البنت الصالحة التي ربيت على الصلاح والتقوى وحفظ القرآن، أن ينتقي أمه ويحسن اسمه، يختار له اسما حسنا، ويعلمه الكتاب، يعني القرآن. قال الولد: يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك، أما أمي فإنها زنجية كانت لمجوسي. يعني هو لم يحسن اختيار الاختيار، وقد سماني جعلا، يعني خنفساء. سمى ابنه اسم جعل، يا جعل، الجعل هو الخنفساء. ولم يعلمني من الكتاب حرفا واحدا، لم يرسلني إلى الكتاب أو إلى معلم قرآن، ولم يعلمني حرفا واحدا. فالتفت عمر إلى الرجل وقال، قال له: جئت إلي تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك؟ أنت الذي بدأت بعقوق ولدك، وأسأت إليه قبل أن أسيء إليك. كلام عمر واضح قوي شديد. فإذا كما أن للآباء حقوقا على الأولاد، كذلك للأولاد حقوق على الآباء، يطعمه ويكسوه ويعلمه وينشئه ويربيه على الأخلاق، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، أخلاق الإسلام. يكون الولد كريما صبورا رحيما ودودا رفيقا متعاونا. من خلال هذا الأثر أيها الإخوة، أثر عمر بن الخطاب وغير ذلك من الآثار والأحاديث، نستخلص مظاهر عناية الإسلام ببناء الطفل، والتي تتمثل في مراحل النشء الثلاث: قبل الولادة وعند الولادة وبعد الفطام. المرحلة الأولى مظاهر عناية الإسلام ببناء الطفل قبل ولادته وهو جنين في بطن أمه، تبدأ باختيار الزوجين لأنهما أساس البناء، كل طرف يختار صاحبه، يعني من يريد أن يتزوج بامرأة يختارها صالحة، ومن تريد أن تتزوج برجل تختاره صالحا مصليا عابدا طيبا صادقا أمينا قادرا على المسؤولية. وكذلك يختار المرأة الصالحة لأنها ستحفظ زوجها في غيبته، في ماله وفي نفسه وفي أولاده، وستقوم على تربية الأولاد التربية الإسلامية الصحيحة. ففي الحث على اختيار الزوجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها، معها مال غنية، ولحسبها يعني ذات نسب عريق، وجمالها، ولدينها. المرأة حينما يتزوجها الرجل يتزوجها من أجل ذلك، إما لكذا أو لكذا أو لكذا، فأي هذه الأربعة أفضل؟ الدين، الصلاح، الاستقامة. فقال النبي: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومن هنا يرى علماء التربية أن دور الأم في تربية الطفل يسبق دور الأب، وذلك لكثرة ملازمتها للطفل منذ تكوينه جنينا في بطنها حتى يكبر. وصدق الشاعر حافظ إبراهيم رحمه الله إذ يقول: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. أيها الإخوة، يا من لكم بنات، اعتنوا بتربية البنات على الصلاح والهداية وحفظ القرآن والعلم، حتى تكون هذه البنت في المستقبل زوجة، فتستطيع أن تقيم بيتا وتربي أولادها التربية الصحيحة. الأم مدرسة إذا أعددتها، يعني إعدادا جيدا ماديا ومعنويا وروحيا وقلبيا وعقليا، أعددت شعبا طيب الأعراق. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، حث الإسلام على اختيار الزوج صاحب الدين والخلق. الزوجة أيضا لا تقبل أي أحد تسأله تصلي أم لا حينما يتقدم لخطبتها، تحافظ على الطاعات أم لا، تتأكد والأب يتأكد، الولي ولي أمرها يتأكد أن هذا الرجل على صلاح وهداية وقادر على تحمل المسؤولية، ورجل كريم وطيب وأمين وصادق. في ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه أو فأنكحوه، يعني زوجوه، إلا تفعلوا، يعني لو رفضتم هذا الرجل الصالح، لكن بشرط طبعا أن يكون قادرا على تحمل مسؤوليات الزواج. قد يكون رجلا صالحا لكنه لا يملك شيئا، فما فكيف يقيم بيتا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، معه ما يتزوج به من مال وإعداد بيت وتحمل مسؤولية يقبل على الزواج، وإلا فلينتظر حتى يكون مستعدا ويعد نفسه. لكن هذا الرجل يكون صالحا الذي يتقدم لابنتك، تأكد أنه صالح. يا معشر، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن في الأرض فتنة في الأرض وفساد. كذلك من ناحية ثالثة، حث الشرع على تحصين المولود من الشيطان الرجيم بذكر الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أتى الرجل زوجته عند الجماع فأدعو بهذا الدعاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إن أحدكم إذا أتى أهله، أي عند الجماع، وقال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فرزق ولدا، يعني قدر الله في هذا اللقاء ولد، أن تحمل الزوجة بولد، فرزق ولدا لم يضره الشيطان. هذا أمر مهم جدا ويغفله الكثيرون في مثل هذه الأمور. رابعا، اعتنى الإسلام ببناء الطفل وهو ما زال جنينا في بطن أمه، فحرم إسقاط الجنين وإجهاض الحامل بعد نفخ الروح، ولو كان هذا الإسقاط أو الإجهاض باتفاق الزوجين. حتى لو اتفق الزوجان على هذا الإجهاض لا يجوز، يعني يكون برضا الزوج والزوجة، لا يجوز حتى بعد نفخ الروح، لأنه قتل للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. خامسا، من مظاهر عناية الإسلام بالطفل وهو جنين، أوقف الإسلام إقامة الحد على الأم الحامل التي زنت، حفاظا على حياة الجنين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة التي تعرض بالمرأة الغامدية، جاءت واعترفت بالزنا لكن كانت حاملا، فأرجى النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحد حتى تضع هذا الجنين، حفاظا على الجنين. أيضا من هذه المظاهر، مظاهر عناية الإسلام بالطفل وهو جنين، أجاز للأم الحامل أن تفطر في رمضان إذا كان الحمل يضعفها ويؤثر على صحتها ويلحق الضرر بها، وذلك لحرص الإسلام على سلامة الجنين وتغذيته تغذية جيدة وبنائه بناء سليما. أيضا من تلك المظاهر، أوقف الإسلام توزيع التركة أثناء حمل الجنين، أثناء يعني والجنين في بطن أمه، يعني أبوه يموت والزوجة حامل بولد أو بأنثى، وذلك خشية تقسيم التركة بين الورثة الأحياء وضياع نصيب الجنين فيه. ولو وزعت، لو وزعت قبل الوضع قبل الولادة يعمل حسابه على أنه ذكر، على أنه ذكر. لكن العلم الحديث الآن عن طريق السونار يعرف الجنين ولد ذكر أم أنثى، يعرف. على العموم، إذا لم يعرف أنه ذكر أو أنثى وقسمت التركة، توزع ويعطى للجنين نصيبه على أنه ذكر، لأن الله قال: للذكر حظ الأنثيين. فإن جاءت أنثى يرد الفرق على الورثة مرة أخرى. كل هذه المظاهر أيها الإخوة وغيرها تدل على عناية الإسلام ببناء الطفل والحفاظ عليه قبل ولادته. المرحلة الثانية، مظاهر عناية الإسلام ببناء الطفل عند ولادته حينما يولد، وتبدأ هذه المظاهر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال المولود، وذلك بالتأذين والإقامة في أذنيه، وإن كان الحديث في هذا ضعيفا، وكذلك تحنيكه بالتمر، يعني الأب أو أحد يلك تمر في فمه ثم يدخلها في حلق المولود ويمسح بها الحلق، هذا هو التحنيك. العلماء والأطباء قالوا لأن في ذلك صحة للمولود، إذ إن التمر يحتوي على عناصر غذائية عالية، فأول شيء يدخل إلى معدة المولود هذه العناصر الغذائية المهمة، وكذلك حلق رأسه والتصدق بوزنه ذهباً أو فضة إن كان مستطيعاً، إذا كان الوالد مستطيعاً. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام، يعني ولد ذكر، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم. التسمية في اليوم السابع، التسمية تكون في اليوم السابع، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى. أيضا العقيقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية البنت الأنثى شات، والعقيقة شعيرة تشتمل على إظهار الفرح بنعمة الله بالولد بالمولود عموما، والشكر له بالتصدق بلحم هذه العقيقة. كذلك من مظاهر عناية الإسلام بالمولود تسميته بأحسن الأسماء وبأحبها، لما للاسم من أثر نفسي بالغ في تكوين شخصية المولود وثقته بنفسه. فعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم، تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم، يعني يوم القيامة يا فلان يا محمد يا ابن محمود فأحسنوا أسماءكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على اختيار الاسم الحسن، فكان إذا رأى اسما قبيحا غيره، فقد غير اسم عاصية وقال أنت جميلة، وسمى حربا سلما، سلم طفل سماه أبوه حرب فسماه النبي سلم، وشعب الضلالة شعب مكان بين جبلين، فكان هناك مكان شعب اسمه شعب الضلالة فسماه النبي شعب الهدى، والعاصي سماه النبي مطيع. ولما رأى النبي سهيل بن عمرو مقبلا يوم صلح الحديبية قال سهل أمركم، صلح الحديبية عام 6 هجرية، لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام ومعه 1400 من الصحابة أرادوا العمرة إلى مكة، هذا قبل فتح مكة، فتح مكة 8 هجرية، صلح الحديبية 6 هجرية، فمنعوه من دخول مكة، وكاد القتال يقع بين الطرفين، ثم وقع الصلح بينهما. فمن ضمن الذين مثلوا المشركين في هذا الصلح رجل اسمه سهيل بن عمرو، وأسلم بعد ذلك. فلما جاء ورأوه يأتي من بعيد قال النبي سهل أمركم، إذن النبي كان يحب الأسماء الحسنة. إلى الآن أيها الإخوة بعض الآباء والأمهات يسمون مواليدهم بأسماء أجنبية غريبة جدا، هايدي ومش عارف إيه، أسماء أجنبية غريبة. يا أخي اللغة العربية مليئة بآلاف الأسماء الطيبة في القرآن وفي السنة وعند العرب قديما قبل الإسلام وبعد الإسلام، فاطمة وخديجة وسندس وسلسبيل، أسماء جميلة. لماذا يعني نركز على الأسماء الأجنبية التي تنطق بحروف عربية؟ روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل ما اسمك؟ قال جمرة. جمرة. قال ابن من؟ قال ابن شهاب. شهاب شهاب من نار يعني. قال ممن؟ قال من الحرقة. قال أين مسكنك؟ قال بحرة النار. الحرة مكان تكثر فيه الحجارة السوداء كحجارة الأسفلت، حجارة البراكين. قال بأيها، يعني تسكن بحرة النار بالضبط فين؟ قال بذات لظى. قال عمر أدرك أهلك فقد احترقوا. فرجع الرجل فوجد أهله قد احترقوا. وفي صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما اسمك؟ قال حزن. حزن، الحزن غير الحزن، الحزن معروف ضد الفرح، لكن الحزن يعني الحدة، الخشونة، خشونة في الطبع والحدة في الطبع. قال حزن. قال أنت سهل. أراد النبي أن يغير اسمه إلى سهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب فما زالت الحزون فينا بعده، يعني الجد لما رفض تغيير اسمه إلى سهل وتمسك بحزن، لأن أباه هو الذي سماه حزن، فتمسك، تمسك بهذا الاسم، فبقيت الحزون في هذه الأسرة. سعيد بن المسيب هذا تابعي، اللي روى القصة دي تابعي يرويها عن جده، قال لا تزال فينا الحزون إلى الآن، يعني فينا الحدة في الطبع، لأن هو رفض تسمية النبي سهل. إذن أيها الإخوة، هذه بعض مظاهر عناية الإسلام بالطفل وهو مولود، كذلك بناء الطفل عن طريق الرضاعة والحضانة، وأفضل الرضاعة ما كانت حولين كاملين، بقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. بعض الأمهات يرفضن رضاع الأولاد بحجج واهية كلها مادية ودنيوية، وتعطيه الرضاعة الصناعية. أبداً، الرضاعة في غاية الأهمية في بناء جسد المولود وصحته ونفسيته وعقليته وبناء جهاز المناعة في جسده. ومن هنا كانت حكمة الله تعالى في إرجاع موسى إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، لما كان فرعون يقتل الذكور من بني إسرائيل، فأمه وضعته في صندوق وألقته في اليم في النيل، فأخذته أسرة فرعون. قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. المهم الحكمة، من ضمن الحكم إرجاع موسى إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. قال الله تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ليكتمل رضاعته، لتكتمل رضاعته. المرحلة الثالثة من مراحل عناية الإسلام بالأطفال ما بعد الولادة، يعني بعد الفطام، بأن يعلمه والداه كتاب الله ثم ما يلزم من العلوم الضرورية الدينية والدنيوية. فقد أخرج أبو داود عن سهل بن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا. الأولاد إذا حفظوا القرآن يكون هذا تاجا على رؤوس آبائهم وأمهاتهم يوم القيامة. وقد أدرك المسلمون السابقون أهمية التربية على القرآن، فتسابقوا في هذا الميدان وتنافسوا. الولد الذي يحفظ القرآن يكون ولدا صالحا طيبا، ويكون ولدا ماهرا في الدراسة، قويا في الدراسة، لأن القرآن في الحقيقة يبني العقل ويبني الفهم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت كتاب الموطأ، موطأ الإمام مالك، وأنا ابن 10 سنين. ويقول سهل التستري من العلماء القدامى مضيت إلى الكتاب فتعلمت القرآن وحفظته وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين. والحمد لله توجد في مجتمعنا أمثلة كثيرة من هذا، لكن نريد من كل الأسر، من كل الآباء، أن يهتموا بالقرآن في تعليمه لأولادهم، لأنه سيبني عقولهم وقلوبهم. كذلك يعود الولد على أداء العبادات في سن مبكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع عند النوم. وأخرج البخاري ومسلم عن الربيع بنت معوذ قالت: كنا نصوم ونصوم صبياننا الصغار، يعودون الصغار على الصيام، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار، إلى أن يأتي الإفطار يعني. وضرب لنا النبي المثل في التربية والعناية ببناء النشأ، فعن ابن عباس قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما راكبا يعني خلف النبي، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. النبي يعلمه التوحيد والإيمان بالقدر، احفظ الله، احفظ حدود الله، تعلم أحكام الله، استقم على دين الله. هذا معنى احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك في المحن والمصائب. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. النبي يعلم الأطفال التوحيد، وعن عمر بن سلمة يعلمهم الآداب أيضا. في حديث عمر بن أبي سلمة يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ابن أم سلمة زوجة النبي، لكن هو مش ابن النبي، كان في حجره، وكانت يدي تطيش في الصحفة في الطبق، يعني لا يأكل من أمامه إنما يأكل من جوانب الطبق. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال عمر ابن أبي سلمة: فما زالت تلك طعمتي بعد. أنا يعني داومت على هذا الأدب النبوي. إذن النبي كان يعلم الأولاد الآداب النبوية والأذكار اليومية، أذكار الصباح والمساء، يعني ماذا وماذا يقول عند لبس ثوبه وعند خلعه وعند دخول الحمام وعند الخروج منه وعند القيام من النوم وعند الذهاب إلى النوم وعند النزول وعند الطلوع وعند 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 أذكار اليوم والليلة، الآداب النبوية. فهذا يربى عليه الأولاد من الصغر حتى يكونوا صالحين إن شاء الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالعنصر الثالث من عناصر موضوعنا حماية الأطفال من الألعاب الإلكترونية. فهذه ظاهرة منتشرة على الساحة، انتشار النار في الهشيم، وهو إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية. إدمان هذه الألعاب له أضرار صحية ونفسية على الطفل، فهي تسبب أضرار صحية كالسمنة. الولد قاعد بالساعتين والثلاثة والأربعة، وإجهاد العين، وآلام الظهر والرقبة، ومشاكل نفسية وسلوكية كالإدمان والعزلة والقلق والاكتئاب والعنف، العنف مع المحتوى العنيف الذي يشاهده، وقلة النوم وتشتت الانتباه، بالإضافة إلى تأثيرها الأكاديمي الدراسي بإهمال الواجبات المدرسية. ويشتد ضرر الألعاب الإلكترونية إذا كانت تحتوي على القمار، وإذا كان الإسلام حرم الصور المباشرة على أرض الواقع، القمار العادي المعروف، فإن حرمة القمار عبر الفضاء الإلكتروني أشد حرمة وخطراً لما تحدثه من عداوات وبغضاء وكراهية، فضلاً عن أنها قد تصل باللاعب إلى بيع منزله أو أرضه أو تدمير نفسه وأسرته جراء هذه اللعبة. أيها الآباء الفضلاء، اعلموا أنكم مسؤولون يوم القيامة عن أولادكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام الحاكم يعني راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله أي في أسرته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. الرعية الأسرة، وأيضا إذا كنت مديرا فمن كان تحتك هم رعيتك، وإذا كنت أستاذا معلما في المدرسة فالأولاد الذين تعلمهم هم رعيتك، وهكذا. فلا بد من الراعي أن يحافظ وأن يكون مؤتمنا ملتزما صلاح ما قام عليه. فعليكم إصلاح أولادكم أيها الإخوة، والصبر في تعليمهم وتعويدهم على الطاعة، واحفظوهم من الضياع مع الشباب الفاسد الطائش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فأولادكم أمانة في أيديكم وستسألون عنهم، فماذا أنتم قائلون؟ إن للأسرة دورا في رعاية الأولاد وفي تشكيل أخلاقهم وسلوكهم وبنائهم. وما أجمل عبارة: إن وراء كل رجل عظيم أبوين مربيين. وكما يقول بعض أساتذة علم النفس: أعطونا السنوات السبع الأولى للأبناء نعطيكم التشكيل الذي سيكون عليه الأبناء. وكما قيل: الرجال لا يولدون بل يصنعون. وكما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أذكر في النهاية قصة في جانب الإهمال، إهمال التربية. سرق رجل مالا كثيرا وقدم لإقامة الحد، فطلب أمه وهو قبل أن تقطع يده اليمنى عند الرسغ، تقطع الكف فقط، هذا هو حد السرقة، تقطع الكف عند الرسغ، عند المفصل، مفصل الكف. حينما قدم ليقام عليه الحد طلب أن تأتي أمه، لما جاءت دعاها ليقبلها: تعالي أقبلك. فعضها، عضها عضة شديدة. فقيل له: ما حملك على ذلك؟ لماذا تعض أمك؟ قال: سرقت بيضة وأنا صغير فشجعتني وأقرتني على الجريمة حتى أفضت بي إلى ما أنا عليه الآن، أصبحت لصا يعني. فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه هكذا سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء بإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. كما عاتب بعضهم ولده على العقوق، فقال الولد، يعني الأب يقول لابنه: لماذا يا بني تعقني؟ لماذا تفعل كذا وكذا؟ فقال الولد: يا أبتي، إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. هكذا أيها الإخوة، فلننتبه إلى أولادنا ولنحرص حرصا شديدا كحرصنا على حياتنا أن نربيهم التربية الصحيحة على الإيمان والتوحيد وعلى تعليم أحكام الإسلام وعلى حفظ القرآن والسنة وعلى الآداب النبوية في الحياة اليومية. اجتهدوا أيها الإخوة في ذلك حتى يكون أولادنا إن شاء الله صالحين نافعين. أسأل الله العلي الكبير أن يصلحنا ويصلح أولادنا. اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم اهدنا واهدهم. اللهم أعنا وأعنهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشفنا واشفهم وعافنا وعافهم. اللهم خذ بنواصينا ونواصيهم إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وارزقنا حسن الخاتمة أجمعين يا رب العالمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.